الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم إياه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في هذه المسألة ذكر رحمه الله تعالى دعواهم، ادعاء أنهم يعملون بما عندهم من الحق، مثل ما تقدم في بيان قول الله عنهم: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم هذا الحق. الآية نزلت في اليهود، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسلهم عليهم الصلاة والسلام، وهم في نفس الأمر كاذبون من جهتين. جهة الأولى كما تقدم: أين في كتبهم ما فعلوه وما صنعوه من قبائح الأفعال كقتل الأنبياء وعبادة العجل؟ وأين قولهم سمعنا وعصينا؟ أين هذا من قولهم نؤمن بما أنزل علينا؟ أفيما أنزل عليهم هذه البلايا التي يدعونها؟ الوجه الثاني أن في كتبهم الأمر الصريح بأن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم العهد إذا بعث صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وينصروه ويكونوا من أتباعه، ومع ذلك تركوا ذلك، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بنفس ما أتى به موسى وبنفس ما أتى به جميع الأنبياء قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام من جهة الاعتقاد، فالتوحيد كما قدمنا واحد. فأين قولهم نؤمن بما أنزل علينا مع كفرهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جهة التوحيد، وهو الذي نزل على موسى وعلى سائر أنبيائهم؟ الحاصل أن هذه دعوة يدعونها أنهم يعملون بما عندهم، وواقع الأمر أنهم يتركونه. وإذا جمعت هذه الخلال والصفات الخبيثة في هؤلاء القوم وجدت أنهم من أسوأ عباد الله، فقد كانوا متمنعين على أنبيائهم، متعصين، بلغت بهم الجرأة كما تقدم حداً، عبدوا معه العجل في حال حضور نبيين من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، بلغت بهم الأمور أن يقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بلغت بهم الأمور أن يقولوا سمعنا وعصينا. أنا متبع النبي لا يمكن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، فلهذا عوقبوا هذه العقوبة العظيمة، وضرب الله تعالى على قلوبهم ولعنهم، وصاروا في وعد الله سبحانه وتعالى أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لأجل ما فعلوه من تلك البلايا والشنائع الكثيرة التي ذكر الله تعالى منها ما ذكر. هذه المسألة وهي الدعوى بأنهم متبعون، مع ترك هذا الاتباع، وجدت في بعض المنتسبين للأئمة في المذاهب الفقهية، فهم مخالفون لهم في الاعتقاد، ولا سيما من المتأخرين. تكلم العلماء على هذه المسألة، وتعجب عدد ممن كتبوا من أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، من أناس ينتسبون للأئمة في الفقه وينافحون عن قول الإمام واختياره في الفقه، مع مخالفتهم للأساس الأكبر وهو الاعتقاد الذي يبنى عليه الفقه. وللعلماء في هذا كلام نفيس، ككلام الهروي وكلام السمعاني وكلام عدد. كيف ينتمي الإنسان إلى إمام عقيدته على عقيدة السلف ثم تكون عقيدته على عقيدة الجهمية أو المعتزلة أو الضلال أيا كانوا؟ فكانوا يقولون هذا كلام الأئمة وهذا كلامكم، فكيف تنتسبون إليهم مع ترككم للاعتقاد الذي كان عليه الأئمة؟ وهذه مسألة شريفة جدا ونفيسة، وهي بالنسبة للدعاة إلى الله تعالى مما ينبغي أن يعتنى بها. فأئمة المذاهب رحمهم الله ينبغي أن تنقل عقيدتهم، ويقال للمتأخرين ممن ينتمون إليهم: هذه عقيدة الأئمة، مثلا أنت تنتمي الإمام الشافعي رحمه الله، هذا كتاب الأم، هذا كتاب الرسالة الإمام الشافعي، هذه المرويات الثابتة الصحيحة عن الإمام الشافعي، هذه عقيدته. هل هذه العقيدة التي عليها الشافعي هي نفس العقيدة التي أنت عليها الآن؟ هذه كما قلنا فيها فائدة عظيمة تجلي للمسلمين حقيقة عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام، ينبغي أن تجلى وتبين وتوضح حتى يعلم الذين ينتمون إليهم ممن خالفوهم أنهم خالفوا الأئمة، فإن كانوا صادقين في الانتماء إليهم فليرجعوا عن مخالفتهم لهم. نعم.
المسألة 69، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء.
كفعلهم
يوم عاشوراء. المسألة 70، نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة.
العبادة كما نعلم قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها، فبيّن وقتها وهيئتها والصيغة التي تكون بها، وإذا كانت من ذوات الأسباب بيّن صلى الله عليه وسلم سببها. فليس لأحد كائنا من كان أن يزيد على الحد الشرعي المبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا في الصلاة. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. فيجب التزام هديه صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليه أو النقصان منه. ولهذا كان من أعظم ما يتقرب إلى الله تعالى به لمن أصلح الله تعالى نيته أن يتعلم العلم، يتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثه في الأمة مخلصا لله ويكون عاملا به. هذا من أشرف، بل هذا أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله تعالى عز وجل بها من النوافل. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، لأنه يبين للناس حقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع لا يرضون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيدون إما بأن يخترعوا عبادة لا أساس لها نهائيا، وإما بأن يأتوا إلى عبادة مشروعة فيزيدون عليها في حدها الشرعي، فيضيفون إلى هيئتها أو إلى صيغتها أو إلى تحديد وقتها، يضيفون أشياء من تلقاء أنفسهم. ولهذا قال أهل العلم إن البدعة نوعان: النوع الأول البدعة الحقيقية، وهي التي لم يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا لها أي مستند، بدعة صلعة هكذا اخترعها الناس. النوع الثاني من البدع البدعة الإضافية. المراد بالبدعة الإضافية أن هذا المبتدع يأتي إلى شيء قد دل عليه الدليل وهو مشروع فيضيف عليه إضافة، يضيف عليه إضافة من تلقاء نفسه. أصل العمل مشروع، لكنه يضيف إضافة على هذا العمل، تكون هذه الإضافة هي المبتدعة. مثال ذلك، مثال البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها أي دليل، الاحتفال بالمولد النبوي مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين لم يحتفل بمولده، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم 30 سنة، جيل الصحابة رضي الله عنهم الذي أخبر عليه الصلاة والسلام في ليلة من أواخر عمره أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها ذاك اليوم أحد، انخرم ذاك الجيل كاملا، لم يحتفل واحد منهم رضي الله عنهم في اليوم 12 من ولادتي في اليوم 12 من ربيع الأول. التابعون نفس الوضع، أتباع التابعين نفس الوضع، الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد نفس الوضع، لا أحد منهم بتاتا احتفل في اليوم 12، وكان اليوم 12 يمر على المسلمين كغيره من الأيام، حتى نشأت الطائفة الضالة وهم الزنادقة من غلاة الروافض المسمون بالفاطميين خطأ واسمهم الحقيقي العبيديون، فاخترعوا عدة أعياد منها عيد المولد ومنها عيد يوم عاشوراء ومنها الأعياد الموجودة الآن عند الشيعة، عيد للحسن، عيد للحسين، عيد لفاطمة، ومنها اختراع أيضا عيد الميلاد تأسيا بالنصارى، واختراع أيضا عيد النيروز كما كانت تفعل الفرس في وثنيتهم ومجوسيتهم. فجاءت هذه الأعياد فقلدهم بعض المسلمين وانتشر الاحتفال بالمولد، وإلا لا أصل نهائيا لهذا، ولا أحد يخالف في هذا، ما يستطيع أحد أن يقول إن الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة أو أئمة الإسلام احتفلوا بتاتا. إذن هذه بدعة، ماذا نسميها؟ بدعة حقيقية، لأن أي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما وإعزازا فإنه عبادة. لا يمكن أن أقول أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون محبتنا عبادة، أو نصلي عليه ولا تكون عبادة، ماذا تكون إذن؟ أي شيء فيه مستند شرعي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة من عبادات. ولهذا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المقام الكبير، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فما يتعبد إلى الله بالصلاة والسلام عليه، بنشر سنته، بمحبته عليه الصلاة والسلام، كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد بين ووضح في النصوص. فالذي يضيف إضافة لا شك أنه ابتدع، فلهذا يقال هذه بدعة حقيقية. النوع الثاني من البدعة، البدعة الإضافية، أصلها مشروع لكن أضيف إليها إضافة جعلتها مخترعة، مثل الذكر الجماعي. الذكر في أصله لا شك أنه مشروع، وأمر الله به في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره وفضيلة الذكر، وبين لنا صلى الله عليه وسلم عددا من الأذكار. فيأتي أناس ويضيفون إلى الذكر وهو في أصله مشروع، يضيفون إليه إضافة مبتدعة فيذكرون الله جماعيا. هذه الهيئة أضافوها على العبادة، فالهيئة هي المخترعة، أما أصل الذكر فهو مشروع. وقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى إلى أناس حلق، كانوا حلقا في المسجد، فيهم رجل يقول سبحوا مئة، فيسبحون جميعا، يهتفون جميعا يقول سبحان الله سبحان الله، فتضج، يضج المسجد بقولهم سبحان الله. فإذا أكملوا مئة قال هللوا مئة، فيقولون لا إله إلا الله جميعا. فأتاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وكانوا قد جمعوا حصا يعدون بها التسبيح. قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا حصى نعد بها التسبيح. فقال رضي الله عنه، الحديث أو الأثر ثابت بسند صحيح عنه كما في الدارمي وغيره، عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ، يعني أنه حديث وفاة، كيف تبدأون في الاختراع والابتداع؟ ثم قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. اختاروا أحد أمرين، إما أنكم وجدتم دينا أفضل من دين رسول الله، أو أنكم افتتحتم ابتداعا وضلالا في الأمة. قطعا كل أحد لا يمكن إلا أن يقول إني أنا المخطئ وأنا الضال في مثل هذا المقام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين أفضل من دينه. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، ما لنا مقصد ولا هدف إلا حب الذكر وإقامة طاعة الله عز وجل في الناس. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه. هناك أناس يريدون الخير لكنهم لا يصيبونه، لأنهم لا يسلكون الدرب الذي ينبغي أن يسلك في الوصول إلى الخير وهو السنة. ثم قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والله إني لأظنكم منهم، يعني الخوارج. يقول الراوي وأظنه عمرو بن ميمون أو غيره، فلقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني أنهم صاروا بالفعل كما توقع ابن مسعود لما قال والله إني لأظنكم منهم، تطور الابتداع حتى صاروا خوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه يوم النهروان. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن لا يزيد على العبادة. وهل أدى الإنسان العبادة؟ هؤلاء الذين يزيدون في العبادات ويخترعون، هل استوعبوا السنن؟ يعني هذه الأذكار لو أراد أحد أن يذكر الله عز وجل هل سيستوعب الموجود في الأذكار؟ ما يستوعب. يقول ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى أستعمل عند نومي، عندما يريد أن ينام، 40 نوعا من الذكر، هذا فقط عندما يريد النوم. فإذا أصبح هناك أذكار، فإذا قام من نومه هناك أذكار الاستيقاظ من النوم، إذا أصبح هناك أذكار الصباح، هناك أذكار في المساء، هناك مشروعية أن تقرأ القرآن وأن تختم كل ثلاث، هناك الذكر المطلق كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذا ليس له عد، لو جلست تذكر الله تعالى ما شاء الله أن تذكره أذكر ربك تعالى. هناك النفل، لما جاء الشرع بتبيين أوقات النهي، ما معنى ذلك؟ أن ما سوى هذه الأوقات يشرع أن يصلى فيه. إذا قيل هذا وقت نهي يعني ما سواه صلي فيه ما شئت، وقت النهي من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، بعده إن شئت صلي إلى الظهر. وكان يفعل هذا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كان إذا انتهى من الدرس رحمة الله تعالى عليه صلى الضحى إلى الظهر، ركعتين ركعتين ركعتين، من منعك؟ كل هذا مشروع. إذا صليت الظهر هل لك أن تصلي إلى العصر؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ما بين الظهر إلى العصر رضي الله عنه، يجيء وقت العصر، من العصر إلى غروب الشمس نهينا عن الصلاة، وكذا عند وقفة الشمس، الشمس تقف فترة محدودة جدا هي ثلاثة أوقات، بعدها صلي ما شئت. بعد المغرب هل يشرع أن تصلي؟ لك أن تصلي بعد المغرب إلى العشاء، ولك أن تصلي من العشاء إلى الفجر، لكن ليس لك أن تبقى دون نوم، تنام من الليل ما شاء الله، تريد أن تصلي نم من الليل ما شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلى نصف الليل كما قال تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فكان يستيقظ صلى الله عليه وسلم عند نصف الليل. نصف الليل يتفاوت، تارة يكون عند في وقت في بلدنا هذا، تارة يكون عند الحادية عشرة، وتارة عند قبل الحادية عشرة بقليل، وتارة بعدها بقليل، هذا منتصف الليل، لأن منتصف الليل أن تنظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر وتقسمه نصفين، فهذا منتصف الليل، صلي إلى الفجر. فالأذكار والعبادات كثيرة، لماذا يزيد الناس؟ لن يستوعبوا أصلا هذه الأذكار وهذه العبادات، ولو أن إنسانا تفرغ تفرغا لا يمكن أن يأتي على جميع الأذكار في كل الأوقات، لهذا شرع للعباد أن ينوعوا، فتارة يستعمل هذا الذكر وتارة يستعمل هذا الذكر، لأن أذكار كثيرة جدا، وهذا من نعمة الله. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سفره على الراحلة، المسافر إذا صلى يصلي النفل قطعا ولا يصلي الفرض، يصليه على الراحلة، فكانوا يمشون مسافة طويلة، فلو أن إنسان الآن بسيارته اتجه إلى المنطقة الشرقية عكس القبلة، هل له أن يصلي الضحى مثلا؟ نعم له أن يصلي الضحى، وإن كانت القبلة خلفه لا بأس، لأن هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع له لأنه مسافر، وإنما يكون استقبال القبلة في حال غير حال الركوب، إذا نزل على الأرض، ويكون الترخيص في عدم استقبال القبلة أيضا في النفل وليس في الفرض. استعن بالله، اذكر الله ما شئت، اقرأ القرآن، تعبد، صل، من منعك؟ كل هذا من باب التنافس، ميدان كبير التنافس. لماذا تخترع أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان؟ لماذا تخترع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان؟ كأنك استوعبت كل العبادات، ولهذا هذه البدع تشغل عن السنة دائما، البدعة تشغل عن السنة، فيشتغلون بهذه البدع مما يؤدي إلى ذوبان وضياع وغربة السنة وعدم معرفتها. فالحاصل أن هذه الطريقة وهي الزيادة في البدعة من الضلالات. قال كفعلهم يوم عاشوراء، يعني كما يفعل الرافضة يوم عاشوراء مثلا، حين يضربون وجوههم ويخمشونها ويصيحون، يقولون إن نأسى على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل شرع هذا؟ مات من هو أفضل من الحسين رضي الله عنه وهو أبوه، وما فعل الحسين ولا الحسن مثل هذا بأبيهم وهو أفضل منهم رضي الله عنهم أجمعين، ومات من هو أفضل من الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا رضي الله عنهم هذا. ثم من الذي قتل الحسين؟ الذي قتل الحسين هم شيعته الذين كتبوا إليه وهم في الكوفة وطلبوا إليه أن يقدم وبايعوه وأرسلوا له طوامير الكتب، ولما أراد أن يخرج استمسك به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وترجوه إلى حد البكاء ألا يخرج، لكنه خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما اتجه جيش بني أمية الذي أرسله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، انضم الذين بايعوا الحسين من شيعته إلى الجيش وقاتلوا الحسين. هذا الصياح والعويل على مقتل الحسين رضي الله عنه وتهديد الأمة ولعن الأمة والقاتل للحسين هم الشيعة حتى في روايات الشيعة نفسها. فعلى أي شيء يبكي هؤلاء؟ سبحان الله العظيم. ثم يقول سننتقم لقتل الحسين ولابن الحسين الذي قتل. من قتل الحسين إلا أنتم؟ ما قتل الحسين إلا شيعته. وعنه رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه عنه مجموعة من الروايات في تبرؤه إلى الله عز وجل منهم ودعوته عليهم، كتبوا إلينا ثم قتلونا، موجود ومضبوط. ثم هذا على كل حال لا يشرع إذا مات أحد، فكما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو المشروع. ولا أحد أرفع ولا أجل ولا أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله أن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء قتلا، فالقتل ظلما موجود، موجود عند الظلمة قديما وحديثا، ولكن لا يشرع أن تقام الصياح والعويل. والإشكال أن الصياح والعويل من قبل الذين سلفهم قتلوا الحسين رضي الله عنه، فما أعجب هؤلاء القوم. قابل الرافضة في ذلك اليوم وهو اليوم العاشر الناصبة، فصاروا يحتفلون في اليوم العاشر ويلبسون أحسن الثياب ويتطيبون ويتعاملون مع هذا اليوم كما يتعامل مع العيد. فهاتان بدعتان تبرأ أهل السنة إلى الله تعالى منهما ومن أهلهما. الرافضة يقيمون المآتم والصياح والعويل في اليوم العاشر، وهذا زيادة على العبادة لم يشرع. والناصبة يقيمون الفرح والاحتفال ويجعلون ذاك اليوم عيدا. فكل هاتين الزيادتين ابتداع وضلال ما أنزل الله تعالى بهما من سلطان. عكس الزيادة على المشروع النقص من المشروع، يأتي إلى عبادة من العبادات فلا يؤديها الأداء السليم. هذا يقع من الناس جهلا، فالجاهل يعلم، يقال عندك نقص في هيئة العبادة ينبغي أن تصلح هذا النقص عندك. لكن الإشكال إذا كان النقص من العبادة متعمدا، مثاله ما فعلوه في الحج، فإن قريشا كانت تتعمد أن تبقى في الحرم. أنت تعلم أن الحرم له حدود معينة، فمزدلفة من الحرم، ومنى من الحرم، أما عرفة فليست من الحرم بل هي خارج الحرم. فكان من بدع كفار قريش أن يحجوا ويقولون نحن أهل الله ما نخرج من الحرم، فكان من سوى قريش يذهبون إلى عرفة، أما قريش فكانوا يبقون ولا يفيضون إلى عرفة. ولهذا قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بل قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يذهب إلى عرفة لا حج له أصلا. لما حج صلى الله عليه وسلم ظن القرشيون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج على الوضع الذي هم يحجون عليه، فخالف صلى الله عليه وسلم هدي المشركين واتجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، ووضح النقص الذي تعمد كفار قريش أن ينقصوه من الحج حيث كانوا لا يذهبون إلى عرفة، وبين أن الحج عرفة، أن أعظم أركان الحج عرفة. فالحاصل أنه لا يحل أن يزاد على العبادة ولا أن ينقص منها. نعم.
المسألة 71 تركهم الواجب ورعا.
الورع يكون بترك الحرام، يكون بترك الأمر المشتبه الذي لم يظهر للعبد أهو حلال أو حرام، هكذا يكون الورع. أما الواجب فلا معنى بتاتا للورع معه إلا أن يعمل ويتقى الله عز وجل بأدائه كما أمر الله. أهل الجهالة يتورعون عن الواجب كأنه أمر محرم فيتركون ما أوجب الله، لا كما يفعل الفساق. الفساق يتركون الواجب على سبيل فعل العصاة، يتركون واجبا من الواجبات ويخلون به، فهؤلاء حكمهم حكم أهل المعاصي. أما هؤلاء فيتركون الواجب في زعمهم ورعا، يعني كما تترك أنت شرب الخمر أو السرقة ورعا، هم يتركون الواجب ورعا. هذا من العجائب ومن دلائل ما عندهم من جاهلية. الشيطان يلعب بالناس عياذا بالله، ويعطي كل واحد من أوليائه طريقة يعبث به، فالذي يستثقل الواجب يصعبه عليه ويكرهه له، فيستثقل الواجب ويتركه من أهل المعاصي. يأتي إلى أناس قد يكون عندهم شيء من خوف الله تعالى لكن عندهم جهل عظيم، فيأتيهم من هذا الباب يأمرهم بالتورع عن الواجب، فيتركون الواجب لا كما يفعله الفساق لكن يتركون الواجب ورعا، وهذا أسوأ من حال الفساق، لأن الفساق حكمهم حكم عصاة المسلمين، يؤمرون ويلزمون بالواجب ويخوفون، لكن هذا الآن تارك للواجب متورع عن فعل الواجب، وهذا يدلك على أن هذه المسألة مسألة جاهلية فعلا، أن يتورع الإنسان عن الواجب الذي أمره الله تعالى به. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ما قدمنا من طواف كفار قريش بالبيت عراه. لماذا تطوفون عراة؟ قالوا لأن هذه ثياب عصينا الله تعالى فيها، فنتورع أن نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. فماذا يفعلون؟ يطوفون عراه ويتركون ما أوجب الله من الستر، هكذا يتورعون في زعمهم. هناك طائفة من الصوفية تسمى طائفة الملامية أو الملامتية، يتعمدون أن يظهروا مخالفة الشرع حتى يلومهم الناس هربا من الرياء، أعوذ بالله من الشيطان، كيف لعب بهم الشيطان، يتركون ما أوجب الله حتى يلومهم الناس وحتى يقول الناس أنتم مخطئون، يقولون هذا أفضل حتى لا نكون مرائين، ويعملون المعصية ويظهرونها حتى يلومهم الناس، فسموا بالملامية أو بالملامتية، يظهرون هذه المخالفات الشرعية في زعمهم ورعا، في زعمهم خوفا من الرياء، فهذا كله من حيل الشيطان. وقلنا إن الشيطان يعطي كل أحد، يعطي كل أحد بحسبه، إذا رأى المحب للنظر للنساء والزنا بهن سهل له دروب ذلك وزينه ويسره وقال إذا تقدم بك السن تتوب وتستفيد من شبابك الآن ومما أنت فيه من نشاط، ثم تتوب وتكون كما عليه كبار السن في آخر عمرك، تقبل على الصلاة والطاعة فيطيعه في هذا، ثم يموت في شبابه ويموت على المعصية. آخرون يأتي إليهم من باب جهلهم فيقول حتى لا يقول الناس عنكم إنكم حتى لا تراءوا الناس ويقع عندكم شيء من الشرك، أظهروا شيئا يخالف الشرع حتى يسبكم الناس ويلومكم الناس، يقول هؤلاء لا يتقون الله وأنتم في قرارات أنفسكم تفعلون هذا من باب الخوف من الرياء. فلاحظ أن الشيطان عياذا بالله منه ومن حيله يعطي كل أحد بحسب الطريق الذي يتناسب معه، فينبغي، وهذا لا يزيله كما قلنا بعد فضل الله تعالى إلا العلم الشرعي والعمل به. نعم.
المسألة 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. المسألة 73 تعبدهم بترك زينة الله.
التعبد بترك الطيبات كما تفعل النصارى حين يتركون هذه الطيبات رهبانية ويقتصرون على الشيء القليل جدا مما يقيم أودهم ويتركون هذه الطيبات الكثيرة التي أحلها الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي في الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، وفي الآخرة تكون خالصة للمؤمن في الجنة لا يشركه الكافر. الطيبات كاسمها طيبات، إنما يتعبد لله بترك الخبائث، وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات من اسمها طيبات، طيبها الشرع، طيبتها الأحكام الشرعية فأحلتها، كالفواكه مثلا وكالتمور وأمثالها، هذه يتناولها الإنسان ويحمد الله تعالى ويشكره على فضله أن سهلها ويسرها، طيبات. إنما يترك الخبائث كالخمور وما حرم الله عز وجل، أما أن يترك الطيبات متعبدا فالتعبد يكون بترك الخبائث لا بترك الطيبات. ثم ذكر ترك الزينة. الزينة الناس فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين توسطوا فلم يبالغوا المبالغة الشديدة بإنفاق الأموال الطائلة باسم الزينة، وإنما لبسوا الملابس الحسنة من دون سرف ولا خيلاء، فمناظرهم حسنة وما ينفقون في ثيابهم ونحوها نفقها سليمة وبعيدة عن المبالغة والزيادة، فهؤلاء على السمت الصحيح. القسم الثاني أهل الإسراف فيبالغون مبالغة شديدة جدا في الزينة إلى حدود يتعجب الإنسان منها، يتعجب من عقول هؤلاء الناس، كيف ينفقون أموالا في مثل الثياب ونحوها، أموال طائلة جدا. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا لأجل الزينة. والله إن لباسك ولباس المتوسط في الظاهر لا فرق بينهما، وكل هذه الأموال التي تنفقها الفارق بينك وبين المتوسط في لباسه غير واضح، فإنها ثياب معتادة، إذا زاد زيادة محرمة كأن يلبس الحرير أو نحو خرج عن هذا إلى المحرم، لكن إذا اختار أن ينفق الأموال الطائلة ويبحث عن الأشياء الغالية كما يفعل بعض الناس، الضابط عنده هو الغلاء، كلما رأى الشيء غاليا رأى أنه هو الأفضل، ولهذا صار المحتالون من الباعة وغيرهم يرفعون الأسعار رفعا غير عادي مع أن السلع الفوارق بينهما بينها ليست إلى هذا الحد. فهؤلاء أهل الزيادة في تتبع الزينة. الصنف الثالث عكس هذا الصنف الثاني، وهم الذين يتعمدون ترك الزينة التي أخرج الله تعالى لعباده حتى يظهروا بمظهر فيه شيء من تدنس الثياب وكونها بالية. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى بعض أصحابه رضي الله عنهم على هيئة رثة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن كذا ومن كذا. قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فبعض الناس يتبذل تبذلا شديدا مع أن الله تعالى آته. الفقير لا يلام إذا لبس ثيابا بالية مشققة مخرقة، لا يلام، لأن هذا ما يملك وهو عزيز النفس. فلو قال إنسان: خذ صدقة واشتري، قال: أنا لا أريد صدقة، أنا فيما أنا فيه بحمد الله راضي، وهذا اللباس هو المناسب لي، فهذا ما آتاني الله عز وجل، هذا لا يلام. لكن اللوم في من آتاه الله تعالى فيترك الشيء الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بخلا كما يفعل بعض كبار السن ونحوهم، يكون عنده أموال طائلة لكن يظل الثوب عليه يتقطع ويتدنس وتبقى روائحه سيئة مع أن الله آته، فهذا لا ينبغي. إذا ترك هذا التزين في اللباس تعبدا خرج عن كلمة البخل أو غيره إلى نوع من الابتداع والضلال. فلا ينبغي أن يتعمد أن يترك الشيء الذي فيه الزينة المعتادة ويبقى الإنسان دنس الثياب متقذرا على حال يرثى لها، والله عز وجل قد آتاه وأعطاه. الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فوسعوا. لا يلام كما قلنا الفقير على ثياب رثة، لكن رجل آتاه الله ووسع عليه من المال، وسع على نفسك ووسع على من تحت يدك، وليس معنى ذلك أن تسرف، لكن احمد الله تعالى الجديد من الثياب الذي لا يكون قد بذل فيه الشيء البالغ من الأثمان، هذا هو الذي ينبغي. فعلى كل حال من تعبد بمثل هذا فإنه لا شك أنه من أهل الجهالة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني خشي الرجل أن يكون إحسان لبس الثياب والنعل أن يكون من الكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فدل على أن الشيء الذي هو معتاد فإن الله تعالى يحب الجمال سبحانه وتعالى، لكن الإشكال في الكبر الذي هو رد الحق أو غمط الناس، يعني احتقار الناس وازدراءهم، لا يرى الناس شيئا، هذا من طبع المتكبر، ما كأنما في الدنيا مخلوق سواه، والحق يرده، هذه علامات الكبر. وهذا خطير جدا هذا الحديث، لما سمعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لما حدث عبد الله بن عمرو به ابن عمر رضي الله عنهم جميعا بكى ابن عمر رضي الله عنه، فقيل له: لما بكيت؟ لأن كأنهما حدث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وكان في السعي، فانصرف عبد الله بن عمرو فجاء أحد أصحاب ابن عمر إليه قال: ما الذي يبكيك؟ قال: ألا تسمع إلى ما يقول هذا؟ يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا خطير جدا هذا الحديث، أسأل الله أن يكفينا شر الكبر. مثقال ذرة شيء خطير جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا أمر الكبر خطير للغاية، يتكبر بعلمه، يتكبر بماله، يتكبر بمنصبه، يتكبر بأن الله تعالى آتاه الرزق، يتكبر بقبيلته بحسبه، يتكبر بكذا بكذا، هذا في غاية الخطورة. إذا كان القلب إذا وجد فيه مثقال الذرة لا شك أن الأمر في غاية الخطورة. ولهذا بكى ابن عمر رضي الله عنهما ولا لوم له، الأمر خطير للغاية. الحاصل أن الصحابي ظن أن التزين من الكبر، فنبهه صلى الله عليه وسلم إلى أن التزين يعني التزين المعتاد هذا ليس من الكبر في شيء، بل هو من الجمال، والله تعالى جميل يحب الجمال. نعم.
المسألة 74: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. المسألة 75: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم.
هاتان مسألتان فيهما وجود من يدعو إلى الباطل، فمن الناس من يدعو إلى الضلال وربما دعا إلى الكفر وهو جاهل، والصنف الثاني من يدعو إلى الضلال وإلى الكفر وهو يعلم أنه على باطل وأن الحق على خلاف ما هو عليه. إذن الدعاة إلى الباطل نوعان: دعاة يدعون للباطل يظنون أنه حق فيضلون الناس بلا علم. السبب معروف، أنهم دعوا الناس وهم جاهلون، وهذا من أشد ما يكون ضررا، أن يتصدر للدعوة أهل الجهل ممن لا يعلمون. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. وهذه الترجمة التي ترجم عليها البخاري رحمه الله قد استفادها من سفيان بن عيينة، فله كلام رواه أبو نعيم في الحلية بيّن فيه رحمه الله تعالى أن العلم قبل العمل. إذا عملت بلا علم فيمكن أن يكون هذا العمل خطأً، ويمكن أن يكون ضلالاً، بل يمكن أن يكون كفراً وأنت لا تشعر، أن يكون شركاً وأنت لا تشعر. فينبغي على من أراد أن يعمل أن يكون على دراية وعلى بصيرة لما تقدم من أن شرطي قبول العمل الإخلاص لله تعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعمل وأنت على بصيرة كما تقدم في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تعمل العبادة هكذا كيفما اتفق. الذين يدعون من هؤلاء الجهال، وقد يكون بعضهم حمله الحماس والطيبة والنية الصالحة وحرصه على أن يصلح الله عز وجل به من حال أمته ما يراه من جهل، ما يراه من إقدام على المعاصي، ما يراه من مخالفات ظاهرة، فيحمله ذلك على أن يتصدر ميدان الدعوة، فيتنقل بين المساجد ويتنقل بين الناس وبين المجامع التي يجتمع فيها الناس ويحدثهم ويأمرهم وينهاهم، لكن عن جهل، لا يرتاب أن هذا مخطئ، وأن الواجب عليه شرعا أن يكف عن مثل هذا، فهو آثم، إلا أن يتكلم فيما يعلم. إذا تكلم في أمر يعلمه فنعم، أما أن يتكلم وهو لا يدري هل الحديث الذي يذكره ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث مكذوب عليه، يتكلم ويقرأ الآيات القرآنية ويخطئ في طريقة نطقها، يتكلم ويذكر أحوالا يعني يحسنها في نظر الناس ويدعوهم إليها وهي بدع لا يدري أنها بدع. من قال لك إن الدعوة تكون لمن هب ودب؟ الدعوة لا تكون إلا عن علم. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن البصري رحمهما الله، وهما من أهل العلم ومن أهل الورع والديانة، أنهما قال: ما مفاده؟ إن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالإفساد في من يدعو بلا علم كبير جدا، حتى لو كان صالح النية، لو كان سريع الدمعة، رقيق القلب. اتق الله ولا تهلك نفسك وتهلك الناس، لا تدعو إلا بحسب ما تعلم، الذي لا تعلمه اترك، كف عن هذا. والذي ينبغي على هذا ما دام عنده هذه الطاقة وهذه النية الطيبة وهذا الحماس أن يتعلم، فإذا تعلم نفع الله تعالى به عن علم، أما أن يدعو هكذا فإنه قد يضل الناس. وقد يزين للناس الباطل، وقد يستغله أهل البدع وهو لا يشعر. هذا الذي حصل. هناك أناس من أهل الطيبة والصلاح، بعضهم نعرفهم بشكل شخصي من أطيب الناس، استغلهم أهل الباطل ولبسوا عليهم، فصاروا ينقلون كلام أهل الباطل وهم لا يشعرون، وصاروا يدعون إليه بسبب جهلهم. فهذا الصنف الأول من الدعاة فلا شك أن ضرره واضح، وأن الواجب أن يمنع هذا الصنف من الدعوة. فإذا قال كيف تمنعونني من الدعوة وأنتم ترون الأمة على هذا الحال، نقول حال الأمة فيه ماذا؟ يقول فيه جهل. نقول أنت من الجاهلين، الإشكال أنك أنت الآن من الجاهلين، والجاهل لا يمكن أن يعالج الجهل بجهل مثله. تعلم العلم ثم انطلق، قواك الله وأعانك، لا تترك بلدا ولا حضرا ولا بادية ولا عربا ولا عجما إلا ودعوتهم، لكن عن علم، لا تدعو الناس وأنت لا تدري. هذا الصنف الأول من الدعاء الذين يدعون إلى الباطل وهم لا يشعرون أنه باطل. النوع الثاني من يدعون إلى الباطل وربما إلى الكفر والشرك وهم يعلمون بطلان ما يدعون إليه، فهم يعلمون أن ما هم عليه من الباطل عياذا بالله. وغالب هؤلاء هم رؤوس فرق الضلال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الغالب على زعماء الفرق الضالة تعمد تلبيس الحق على الناس، وأنه لا يحملهم على ذلك أنهم يظنون أن ما هم عليه حق، بل قال رحمه الله كثير منهم زنادقة. ومن أظهر وأبين ما يكون من الفرق في هذا الروافض والباطنية، فإن الروافض رؤوسهم وزعماؤهم يعلمون علما تاما أن ما هم عليه من الباطل الذي استذلوا به الناس في أموالهم وفي هذا البلاء الذي يسمونه بالمتعة، فيستمتعون بنساء أتباعهم، فإذا قيل للواحد منهم المتعة جائزة يقول نعم، يقال لماذا لا تزوج بناتك بالمتعة وأن تقول إن المتعة من فضائلها كذا، وإن الذي يغتسل من المتعة يكون له من عدد قطرات الاغتسال كذا وكذا من الحسنات، لما لا تفعل هذا؟ يغضبون جدا لأنهم يستغلون الناس ويستذلونهم ولا يريدون أن يفعل هذا بهم، فيعبثون بهؤلاء الناس. ومن ذلك كثير من زعماء الباطن، من زعماء الصوفية، وهكذا رؤوس الفرق الباطنية، حتى إن زعيم الآغا خانية لما قابله أحدهم وسأله قال أنت رجل دارس في البلاد الأوروبية وليس عندك شيء من الاكتراث أصلا بأمور الدين على الطريقة العلمانية الغربية، وأنت زعيم لهذه الطائفة الآغا خانية في الهند، كيف ترضى لنفسك وأنت رجل كما يعبرون مثقف بأن يعبدك هؤلاء؟ فضحك عدو الله عز وجل وظل يضحك، يقول حتى صار من كثرة الضحك تتدامع عيونه من شدة الضحك، ثم قال بكل سهولة أليسوا يعبدون البقر؟ أنا أفضل من البقر. هكذا هكذا نظرته، يضل هؤلاء الناس. ماذا يفعل بالناس؟ استدلال. إذا مات أحد من الآغا خانية وأرادوا أن يدفنوه في المقبرة يدفع رسما، إذا ولد له مولود يدفع رسما لزعيم الطائفة هذه، وأشياء كثيرة كأنها ضرائب الدول، ضريبة مقابل كذا وضريبة مقابل كذا وضريبة مقابل كذا، صار يأخذ منهم هذه الضرائب وهو يعلم أنه على باطل وأن عبادته باطل، حتى إنه كان يضحك ويسخر يقول أنا أفضل من البقر التي تعبد في الهند فليعبدوني ويستذل الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كثيرا من رؤساء هذه الفرق زنادقة في الواقع، يستغلون هؤلاء الرعاع وهؤلاء الهمج ويعبثون بهم، هذا هو الواقع من كثير منهم. وقد قدمنا في بيان قوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فصار الصد عن سبيل الله طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل، ولو أن الناس أفاقوا وعرفوا طريق الله عز وجل لما أكلوا بالباطل. متى سمعتم من علماء أهل السنة من قال للناس أنا أعلمكم أعطوني مالا؟ لو قيل هذا من قبل أحد من أهل السنة لقال له أهل السنة ومتى كان العلم يؤخذ عليه مال أصلا؟ متى كانت الدعوة يؤخذ عليها مال؟ أنت بدعوتك هذه من أهل الباطل ومن أهل الضلال، لأن السنة تأبى هذا أصلا، السنة لا تأتي فيها هذه الاستغلالات، إذ هي إما بالمجان تبذل لله عز وجل، وإلا لا تدعو. إن كنت لن تعلم الناس حتى تأخذ من هؤلاء الضعفاء ومن هؤلاء المساكين أموالا، بناء على ماذا؟ إن كنت تريد تعليمهم لله عز وجل فعلمهم، وإن كنت تريد مالا فاذهب أمامك الأسواق وأمامك التجارة. دعوة إلى الله ليست حرفة، العلم ليس حرفة يؤخذ من الناس فتقول أنا علمتكم القرآن، أنا علمتكم كذا، أستحق كذا. ولا يعني ذلك أن أخذ الأجر على تعليم القرآن لا يجوز، يجوز، لكن يؤخذ من بيت المال كما يقول أهل العلم. هناك ما يسمى بالرزق، كان زمن السلف الرزق بأن يعطى هذا المتفرغ مثلا للقضاء، يعطى هذا المتفرغ لبث العلم الذي ليس عنده إلا هذا لأنه أشغل عن العلم، كما يحصل الآن من التعليم في الجامعات ونحوه. هذه لا تؤخذ من الناس، ولكن هو مثل الموظفين الآخرين يأخذ مقابل عمله في الدوام من كذا إلى كذا، يأخذ عنه مقابل كما يأخذ غيره، لكن لا يأخذ من الناس. وإنما أعطي هذا الذي سمي بالرزق، قال أهل العلم لا لأنه يبذل المال، يقال علم السنة وخذ على تعليم السنة مالا، قالوا يعطى لأجل أنه اشتغل في وقته عن النفقة على أولاده. فلما كان القاضي يذهب ويبقى أمام عند الناس ينتظر الخصوم ولا يذهب ليشتغل ويحترف، كان من المتعين أن يعطى من بيت المال، لأنه لو ذهب واحترف وصار يسافر، إذا أتى الناس إلى القاضي قالوا القاضي مسافر عنده تجارة، ذهب إلى الشام، ذهب إلى كذا، متى يقف الناس عنده؟ قال سيرجع، ابقوا في قضاياكم حتى يرجع بعد شهر. فلهذا قال أهل العلم إن مثل هذه الأمور كالولايات الشرعية والقضاء والمناصب التي يكون فيها شيء من مثل هذا الذي ذكرناه، لا يعطى لأنه يبذل، لكن لأنه يبذل العلم ونحوه، ولكن يعطى لأجل وقته. ولهذا جاء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى أراد الدخول إلى السوق لأنه كان تاجر رضي الله عنه، فقيل له أين يا خليفة رسول الله؟ قال من أين أطعم أهلي؟ فقالوا رضي الله عنهم عمر ومن معه تبقى وتعطى، أي مقابل بقائك في هذا الوقت. يعني كان يتاجر في السوق في السابق، يذهب من الصباح ويتجر ويسافر ويذهب، قال تبقى وتعطى مقابل بقائك، يعني مقابل ذلك الوقت الذي اقتطعناه. هذا هو المقصود بالرزق الذي يعطى هؤلاء، ولا يجمع من الناس، إنما بيت المال يجب أن يكون هذا من مصارف بيت المال. قال أهل العلم القضاة والولاة وأمثالهم ومن ينقطعون لتعليم الناس انقطاعا لتعليم الناس كالذي يعلم في المدارس وفي الجامعات ونحوهم، هؤلاء يعطون من بيت المال نظير ما اقتطعوا من أوقاتهم، لا نظير أنهم يحكمون بالشرع مثلا لا، لكن نظير ما اقتطعوا من أوقاتهم. الحاصل أن ثمة فرقا كبيرا بين من يدعو إلى الباطل متعمدا وعالما بأنه من أهل الباطل، وبين الصنف الأول. الصنف الأول الذين يدعون إلى الباطل وهم لا يشعرون، إذا كانوا صادقي النية، إذا علموا تفطنوا وتركوا الباطل. أما هؤلاء ما الحيلة فيهم؟ الصنف الثاني الذي يعلم الناس الباطل ويدعوهم إلى الكفر وإلى الضلال وهو يعلم أنه على كفر وعلى ضلال، هذا لا حيلة فيه، لأنه يعلم الحق، كما قال تعالى في نبي الله صلى الله عليه وسلم في خصمته مع أعدائه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء ما الحيلة فيهم؟ الشخص الذي لم تتضح له الأمور توضح له وتبين له، لكن الإشكال في من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق ومع ذلك يجحد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالحاصل أن هذا الصنف أخبث من الصنف الأول لأنه متعمد إضلال الناس وإفساد دينهم. نعم.
المسألة 76، المكر الكبار كفعل قوم نوح.
لا أرى حاجة للتوسع في هذه المسألة، لأن تكلمنا عليها بالأمس بتوسع طويل، وقلنا إن على المسلمين أن يتفطنوا إلى هذا المكر العظيم الذي يحيكه أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى، ويحيكه ملاحدة الشرق والغرب، ويحيكه الروافض أيضا بأمة الإسلام، ويخططون على هذه الأمة تخطيطا هائلا، تارة يتفقون ويتواطؤون فيما بينهم، وتارة هؤلاء يعملون وحدهم وأولئك يعملون وحدهم، فالمكر كبير جدا بالأمة، المكر عظيم للغاية، ولهذا يجب الفطنة والحذر، ولا سيما من أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الناس تبع لهم فيكونون على دراية وعلى تفطن حتى ينتبهوا هم وينبهوا غيرهم. ما المراد بالمكر الكبار؟ المكر الكبار قيل إن المراد به كما قال مجاهد هو المكر العظيم، وقال ابن زيد الكبار المكر الكبير، والمعنى يعني متقاربان، فهو مكر عظيم يمكر به أهل الكفر والضلال. وقال كفعل قوم نوح، قوم نوح لما ذكرهم الله تعالى قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فكانوا في غاية الطغيان والظلم، ومكث فيهم نبي الله عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، وكانوا أهل مكر وأهل تحايل وأهل شر. فأصحاب المكر سلفهم الخبيث قوم نوح الذين أغرقهم الله عز وجل وجعلهم عبرة مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالمكر الكبار هذا معناه، وهو موجود كما قلنا، والواجب أن يتفطن له وينتبه له غاية الانتباه، وأن يكون أهل الإسلام على حال كبير من التيقظ للروافض ومخططاتهم، لليهود والنصارى ومخططاتهم، لخلفائهم الفجرة الذين يحملون أفكارهم ويشيعونها في الأمة، يلبسون ثيابنا وينطقون بألسنتنا من بني جلدتنا من حملة هذه الأفكار، الذين يروجون في أمة الإسلام هذه الأفكار الخبيثة، ويتواطؤون مع أعداء الله تعالى بحيث يكونون عملاء لهم يبثون الشر والفتنة في المسلمين. فالواجب أن يكون في الأمة حذر من مثل هؤلاء، وأن يكونوا على دراية تامة بأن أهل الكفر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهم في حال من الاستمرار، لا يزالون يستمرون على هذا الحال. فالواجب الحذر وترك الغفلة وترك السذاجة الموجودة في بعض الناس، لا تكن ساذجا غبيا ما تفقه. يخطط على هذه الأمة تخطيط من قبل أعداء الله عز وجل تخطيطا هائلا، إنسان لا يعيش تكون همته اللعب والضحك وكثرة الغفلة. يجب على المؤمن أن يكون ذا همة عالية رفيعة، وأن ينفع الله عز وجل به. هي سنوات ستمر عليك في هذه الدنيا وستولي كما ولى غيرك، فافعل شيئا ينفع الله تعالى به أمتك وتنتفع به في قيامتك، افعل شيئا ينفع. كثير من الناس لا نفع فيه، يعيش سنين لا نفع فيه، إنما إن وجد خير منه فهو مقصور على نفسه، مع أنه يمكن أن يتعدى خيره إلى غيره. فينبغي أن ينفع الإنسان وأن يحرص على أن يرفع عن هذه الأمة ما استطاع من المذلة ومن الشر الذي يحاك لها. نسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. نعم.
المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون.
كذا عندك فقط؟ ما أكملت الآية؟
لا ماما.
يقول رحمه الله أهل الجاهلية يأتسون بصنفين اثنين، إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. والعالم الفاجر هو العالم الذي تعلم العلم ولكنه لا يعمل بعلمه، متعلم للعلم ويعرف الأمور ويدريها، لكنه عياذا بالله لم ينتفع من علمه، وهذا من الخطر الكبير جدا على من يدرسون العلم الشرعي. ينبغي أن يصاح بهذا ويجهر بهذا وأن يحذر من هذا. العلم الشرعي جاء إليه كثيرون، ولا سيما بعد أن صار فيه شهادات، ويترتب على الشهادات وظائف ويترتب عليها ظهور في المجتمع ومناصب ونحو ذلك، فتعلموا العلم لغير الله لا يريدون العمل، فصاروا يعلمون ولا يعملون. ومنهم صنف وهو المذكور هنا استغل علمه والعياذ بالله في الشر، وصار يوجد الشبه والإشكالات على الناس مستفيدا مما تعلم، ولهذا قال أن أئمتهم إما عالم فاجر، وهو هذا الصنف الذي تعلم العلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يكون عنده شيء من التعلم ولكنه في واقع الأمر منافق عياذا بالله. فيقول هذا هؤلاء هم أئمتهم، إما عالم فاجر لا يعمل بعلمه، وإما عابد جاهل. ثم ذكر الآية، قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا الصنف الأول، العالم الفاجر، هو يعلم المعنى الحقيقي لكنه يحرفه، هذا وجه فجوره. فهو ليس جاهلا لا يدري بكلام الله، هو يعلم، يسمعون كلام الله ويعلمون أن معنى كلام الله هو كذا فيحرفون المعنى مستغلين علمهم لأنهم فجار فلم ينتفعوا بعلمهم. الصنف الثاني العابد الجاهل، وهو المذكور في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فسرت الأماني بالقراءة، يعني أنه يقرأ القرآن قراءة لا يفهم المعنى وإنما هي مجرد قراءة. وفسرت بالأماني جمع الأمنية، كما يأتي عليها كلام إن شاء الله تعالى في مسألة آتية. فهم إما عالم فاجر لم ينتفع بعلمه، وإما عابد جاهل. هؤلاء هم أئمة أهل الجاهلية. نعم.
المسألة 78: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. المسألة 79: دعواهم محبة الله مع ترك شرعه، مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: إن كنتم تحبون الله.
المسألة الأولى متعلقة بأنهم يدعون أنهم أولياء الله، أعدها أعدها.
المسألة 78: دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس.
هذه الآية نزلت في اليهود، يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، ويزعمون والنصارى، قالت اليهود والنصارى: نحن أولياء الله وأحباؤه، فيزعمون أنهم من بين الناس كلهم هم أولياء الله تعالى. قال عز وجل مبينا كذب دعواهم: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وطلب منهم أن يتمنوا الموت. قال بعض أهل العلم إن الآية هذه من آيات المباهلة المذكورة في القرآن، يعني حتى إذا تمنيتم الموت وأنتم أولياء الله، ولي الله يحب لقاء الله، تمنوا الموت، فلو تمنوه لأهلكهم الله، لكنهم خافوا أن تحل بهم الوفاة لو أنهم تمنوها. فدعوى أنهم أولياء الله من دون الناس، يعني أن اليهود يقولون هذا شيء خاص بنا، نحن أولياء الله من دون غيرنا، مع أنهم كما تقدم مرات كثيرة في المسائل السابقة قد خالفوا أنبياءهم ونحوه. فيقال الذين كانوا على دين موسى عليه الصلاة والسلام في وقت موسى مستمسكون به هؤلاء أولياء الله، والذين في زمن نوح مستمسكون به هؤلاء أولياء الله، والذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى قيام الساعة الذين تبعوه صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فهو عدو الله، لأنه قد خالف ما أمر الله تعالى به من اتباع هذا النبي الكريم. فهذه الدعاوى يدعونها أنهم أولياء لله من دون الناس. المسألة التي بعدها ادعاؤهم أنهم يحبون الله تعالى مع مخالفتهم الشرع، فيقول إني أحب الله. ودعوى محبة الله هذه يدعيها كل أحد، حتى اليهود والنصارى، بل حتى كفار قريش، كلهم يدعون أنهم يحبون الله. فطالبهم الله تعالى بالبرهان. أين البرهان؟ في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله الصادقة الحقيقية أن يتبع النبي الذي أرسله، يرسل لك رسول من قبل هذا الذي تقول إنك تحبه تعالى ثم تخالفه، لو كنت صادقا لاتبعته. فعلامة وآية المحبة الحقيقية لله تعالى أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء المحبة مع المخالفة فهذه دعاوى الكذابين: إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فإن كنت تحب الله تعالى فأطعه. أما أن تدعي محبة الله تعالى مع تظاهرك وبروزك واستعلانك بإظهار معاصيه فأي محبة هذه؟ هذه دعاوى الكذابين. نعم.
المسألة 80: تمنيهم الأماني الكاذبة كقوله لهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا.
العبرة كما هو معلوم بما دل عليه الدليل والنص البين الواضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأماني فبحر لا ساحل له، يتكئ الإنسان هكذا ويتمنى أماني وأن يكون كذا ويحصل كذا وسيحصل كذا، الأماني هذه لا نهاية لها. قال الله تعالى مبينا ما يضل به الشيطان الناس وما ذكره مستعدا به للناس، قال ولأضلنهم ولأمنينهم. الأماني هذه أهلكت كثيرين، يتمنى أنه إذا تقدم به السن سيتوب، ولكن في شبيبته سيعصي الله فيستمر على ما هو عليه فيهلك وهو على المعاصي. يتمنى الأماني الطويلة العريضة التي لا تنال ولا تتحقق، ويفتح على نفسه هذا الباب فيضر نفسه، وصاحب الأماني لا ينتج أبدا. الذي رضي بالأماني والتخيلات وأنه سيقع كذا وسيحدث كذا وإذا حدث كذا سأفعل كذا، هذا يقتصر عليها، يمضي زمنه ودهره ولم ينفع. إنما النافع بعد توفيق الله تعالى الجد والعمل مخلصا لله تعالى. أما الأماني لو فتحت الباب لها سبحت ما تنتهي. هذا جاء عن بعض السلف أن العبد إذا ركب دابته أتاه الشيطان فقال له تمنى، فإن لم يتمنى قال له تغنى، يعني حتى يوقعه فيما لا نفع فيه، إما أن يتغنى ويغني وإما أن يتمنى فينصرف عن الذكر وعن الشيء النافع. هذه الأماني كثيرة، وقد ذكر الله تعالى من أماني أهل الكتاب أماني كثيرة، ثم بين سبحانه أن الأمر ليس بحسب أمانينا نحن ولا أماني أهل الكتاب، فقال سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسألة ليست أماني، ما الحزم ما الجزم ما المؤكد؟ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، هذا هو الأمر المؤكد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، هذا هو الوضع الحقيقي الصحيح. أما أمانينا أو أماني أهل الكتاب أو أماني أحد، هذه المسألة ليست التي تحسم الأمور، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فالأمور ليست أماني وإنما هي كما بين الله سبحانه وتعالى. ذكر عندك بعض أماني أهل الكتاب كقول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، جاء في الصحيح أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن نكون في النار مدة ثم تخلفون فيها، فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا، فيظنون أن تلك الأفاعيل القبيحة والشنيعة من قتل الأنبياء وعبادة العجل والمعاصي والتمنع على أمر الله عز وجل يقول سنعاقب عليها مدة في النار ثم نخرج منها. أماني أماني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهكذا قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ادعى اليهود أن الجنة خاصة بهم، وادعى النصارى أن الجنة خاصة بهم، وهذه كما قلنا دعاوى، الجنة عند الله تعالى. وقد بين تعالى أن الجنة لمن آمن وعمل صالحا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الضابط والذي بيّن الله تعالى به دخول الجنة بعد رحمته وفضله، وإلا مجرد العمل لن يدخل به أحد الجنة. فكون اليهود يدعون أنهم هم الذين في الجنة وحدهم والنصارى يدعون أنهم في الجنة وحدهم، يقال الصالحون الذين كانوا زمن عيسى ممن تبع عيسى ولزم شرعه، هؤلاء هم الذين في الجنة، والذين كانوا من صالح بني إسرائيل زمن موسى أو زمن داود أو زمن سليمان أو غيرهم ممن تبعوا أنبياءهم هؤلاء في الجنة، والصالحون زمن هود وصالح وشعيب ونوح، والصالحون وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن يأتي إلى قيام الساعة ممن لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في الجنة. الجنة لا يقال إنها للعرب دون العجم أو للحاضرة دون البادية، لا يدعيها أحد، إنما هي دار أعدها الله تعالى كرامة لأوليائه، فمن أطاع الله تعالى ولزم ما كان عليه نبيه فإنه يكون من أهل الجنة. ولهذا نسأل الله الكريم فضله يجتمع أهل الجنة في الجنة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر من كان من الثابتين في هذه الأمة، يجتمعون جميعا في الجنة من جميع الأصناف ومن جميع الأزمنة، لكن كلهم أتباع نبي في وقته. أما إذا أتى نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم للأنبياء، فالذي يزعم أنه متبع لنبي قبله لا يقبل منه، كما تقدم في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن قلنا مرات عديدة إن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا على قومهم العهد إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، فمن لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعث فليس كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالنبي الذي أخذ عليه العهد أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالجنة ليست للعرب دون العجم، لا، ليست للحاضرة دون البادية، ليست لمن كان في زمن دون زمن، بل لمن أطاع الله تعالى واتبع رسوله من لدن آدم إلى آخر من يتوفى من أهل الإسلام، يجتمعون جميعا في جنات النعيم، نسأل الله الكريم. نعم.
المسألة 81: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
هذه من خصال أهل الجاهلية، ينبغي أن يعرف المراد باتخاذ القبور مساجد. كثيرا ما تسمع هذه الكلمة: ما المراد باتخاذ القبور مساجد؟ يراد بها معنيان. المعنى الأول البناء على القبور، يأتي إلى القبر ويبني عليه مسجدا، هذا النوع الأول. النوع الثاني الصلاة عند القبور حتى لو لم يبنى عليها مسجد، فلو ذهب ليصلي الضحى مثلا في المقبرة فقد اتخذها مسجدا حتى لو لم يبني مسجدا، لأن اتخاذ القبور مساجد بهذين النوعين: بأن يبنى عليها بناء ومسجد، والنوع الثاني أن يصلى عندها ولو لم يكن هناك مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بليغا من اتخاذ القبور مساجد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وهو يموت موتا وروحه الكريمة الشريفة تقبض إلى ربها تعالى، في ذلك الموقف كان يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الأمة إذا مات أن يفعلوا به كما فعل اليهود والنصارى. وإلا ما المناسبة في لعن اليهود والنصارى في هذا الموضع؟ تحذير الأمة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي هذا تحذير للأمة. فقاله صلى الله عليه وسلم في أثناء موته، وقبل أن يموت بخمس كما في حديث جرير رضي الله عنه، خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه وخطب فيهم خطبة، وكان قد أجهده المرض عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال في خطبته: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فتميزت أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد بهذه المزية، أنها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بل هي في آخر كلماته. الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته معروفة، ولهذا لو أن بعض طلبة العلم تفرغ وجمع الأحاديث التي في الوفاة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث نحو الأسبوع ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، فلو ينظر في الأحاديث والأمور التي قالها صلى الله عليه وسلم ويصنف في هذا مصنفا ينفع كثيرا. كان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في أواخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان مما أوصى به عليه الصلاة والسلام الصلاة. مما حذر منه كما سمعت في حديث عائشة اتخاذ القبور مساجد، وهكذا جملة من الأمور يكون من النافع للناس لو صنف مصنف في ذكر الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وما الذي أوصى به وما الذي نهى عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه. مع ذلك كله أبى أهل الجاهلية إلا العناد، ومع صراحة الأحاديث وكونها من آخر ما أوصى به أمته صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عاندوا وأصروا وملأوا الدنيا بكل أسف بهذه البنايات على القبور، حتى إنك ترى بناء شاهقا هائلا تظنه مسجدا وإذا به قد اتخذ على قبر من القبور، مع صريح وجلي النصوص في هذا، ومع أنها أحاديث صحيحة ثابتة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار، لأن الساعة لا تقوم بتاتا على مؤمن، إنما تقوم على الكفار. قال والذين يتخذون القبور مساجد فقرنهم بأنهم شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أحاديث صريحة جدا كلها في الصحيحين وأحاديث ثابتة في المسند وفي غيره، ومع ذلك أصر هؤلاء على العناد وأبوا إلا أن يتخذوا على هذه القبور المساجد. ما النتيجة؟ النتيجة ما تراه، النتيجة التي لأجلها خاف صلى الله عليه وسلم على الأمة هو هذا، النتيجة استفحال الشرك وانتشاره. لأن القبور إذا عظمت وفخمت دخل في قلوب العامة تعظيم أهلها والظن بأن إلى أهل القبور عند أهل القبور رفع الحاجات وإجابة الطلبات، هذا هو الإشكال، وهذا الذي لأجله حرص صلى الله عليه وسلم على البلاغ المبين في هذا الباب، حتى إذا عصي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الذنب على من عصى، أما بلاغه فقد أبلغ البلاغ المبين وبين صلى الله عليه وسلم أكمل البيان عليه الصلاة والسلام. نعم.